إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمبحث الرابع عشر فيما ذكر المصنف غفر الله له في هذا النوع من المنصوبات، وهو الحال في روابط الحال. والأصل في الربط أن يكون بالضمير، نحو وقف الخطيب يتكلم، أي يتكلم هو. وقد يكون الضمير مقدراً، نحو اشتريت اللؤلؤ مثقالا بدينار، أي مثقالا منه. فإذا لم يكن ضمير وجبت الواو، وهذه الواو تدعى واو الحال أو واو الابتداء. وإذا اجتمعت مع الضمير يكون ذلك لزيادة التمكين. والضابط فيها أن يصح وقوع إذ الظرفية موقعها. فإذا قلت جئت والشمس طالعة، صح أن تقول جئت إذ الشمس طالعة، فصح وقوع إذ الظرفية موقع الواو. فهذا ضابطها، أي ضابط واو الحال. إذا لم يكن ضمير وجبت الواو، نحو جاء سليم والشمس طالعة، ويجوز اجتماع الواو مع الضمير، نحو جاء التلميذ وكتابه في يده. تجب واو الحال في ثلاثة مواضع: أولا، إذا كانت جملة الحال اسمية مجردة من ضمير يربطها بصاحبها، لأنه إذا لم يكن ضمير وجبت الواو. فإذا كانت جملة الحال اسمية مجردة من ضمير يربطها بصاحبها وجبت واو الحال في ذلك الموضع، نحو هرب المسجون والحرس نائمون. الموضع الثاني، إذا كانت مصدرة بضمير صاحبها، نحو قصدتك وأنا واثق بمروءتك. والثالث، إذا كانت ماضوية غير مشتملة على ضمير صاحبها، مثبتة كانت أو منفية، غير أنه تجب قد مع الواو في المثبتة، نحو بلغت المدينة وقد بزغ الفجر، ورحلت عنها وما طلعت الشمس. فتجب واو الحال في هذه المواضع الثلاثة: إذا كانت جملة الحال اسمية مجردة من ضمير يربطها بصاحبها، إذا كانت مصدرة بضمير صاحبها، إذا كانت ماضوية غير مشتملة على ضمير صاحبها مثبتة كانت أو منفية، غير أنه تجب قد مع الواو المثبتة. تمتنع واو الحال ويتعين الضمير في خمسة مواضع: أولا، إذا كانت جملة الحال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها فتمتنع واو الحال ويتعين الضمير، نحو هو الحق لا شك فيه، وكما في قوله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. فجملة الحال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها، فهذا موضع. الموضع الثاني، إذا كانت ماضوية واقعة بعد إلا، فيجب تجريدها عند إذ من الواو ومن قد، نحو ما تكلم إلا ضحك. فجملة الحال ماضوية وهي واقعة بعد إلا، فيجب تجريدها عندئذ من الواو وقد، ما تكلم إلا ضحك، وقد سمع اقترانها بعد إلا بالواو كقول الشاعر: نعم امرؤ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. وبقد كقول الآخر: متى يأتي هذا الموت لم يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. ما ورد من هذا شاذ لا يقاس عليه، وأنت ترى أنه إنما جاء في الشعر لا في النثر. إذا كانت ماضوية متلوة بأو، نحو لأضربنه عاش أو مات، ولا أصاحبنه غاب أو حضر. الموضع الرابع إذا كانت مضارعية مثبتة غير مقترنة بقد، نحو جاء التلميذ يحمل كتابه، فإذا اقترنت بقد وجبت الواو معها، نحو لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الموضع الأخير إذا كانت مضارعية منفية بما أو لا، نحو هجم الجيش ما يخاف الأعداء. وكما في قوله تعالى: ما لنا لا نؤمن بالله. أما إذا كانت منفية بلم أو لما، فالمختار ربطها بالواو والضمير معا، تقول: ضربت المجرم ولم أشفق عليه، وقطفت الثمرة ولما تنضج. وإذا خلت جملة الحال من ضمير صاحبها وجب ربطها بالواو، نحو جئت ولم تطلع الشمس. ويجوز اقتران جملة الحال بالواو وعدمه إذا لم يكن فيها شيء مما يوجب اقترانها بها أو يمنعه مما تقدم بيانه فيما سبق. وأكثر ما يكون ذلك في الجملة الاسمية المقترنة بضمير صاحبها، نحو جاء التلميذ كتابه في يده أو وكتابه في يده. وإذا كانت جملة الحال ماضوية مشتملة على ضمير صاحبها، فالأكثر فيها أن تربط به وبالواو وقد معا، نحو جاء الرسول وقد أسرع. وقد تربط بالضمير وقد فقط دون الواو كقول الشاعر: وقفت بربع الدار قد غير البلا معارفها والساريات الهواطل. وأقل من هذا أن تربط بالضمير وحده، نحو هذه بضاعتنا ردت إلينا. وإن كانت منفية فالأكثر فيها أن تربط بالواو والضمير معا، نحو جاء أخوك وما فعل شيئا. وقد تربط بالضمير وحده، نحو جاء ما فعل شيئا. أحكام الجملة الماضوية تراعى بشرط ألا تقع بعد إلا أو قبل أو، فإن كانت كذلك امتنعت من الواو وقد. وقد وردت في اللغة ألفاظ مركبة تركيب 15 ببناء الجزئين على الفتح، وهي واقعة موقع الحال: تفرقوا شذر مذر، أي متشتتين. هو جاري بيت بيت، أي متلاصقين. ووردت ألفاظ مركبة أصلها الإضافة، نحو بادئ بدء وبادئ بداءة وبادئ بدءة وبادئ بداء وبدأة بدأة، أي فعلته مبدوءا به. ونحو تفرقوا أيدي سبا أو أيدي سبأ، أي متشتتين. فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما أراد في هذا المبحث، وهو مبحث الحال. فلننظر في هذا المبحث مرة ثالثة بنوع من أنواع الإسهاب والتفصيل. جاء في التصريح عن كلمة الحال يجوز فيها التذكير والتأنيث لفظا ومعنى، فتقول هذا حال وهذه حال لفظا ومعنى. وفي الحاشية لكن الراجح في لفظها التذكير وفي معناها التأنيث. ومعنى هذا أن الراجح أن تنطق الحال للحالة، والراجح في المعنى أن يؤنث لها الفعل، فتقول سرتني الحال، وأن يعود عليها الضمير مؤنثا فتقول الحال رضيت عنها، وأن توصف ويشار إليها بالمؤنث تقول هذه حال هانئة. إذن هذا ما يتعلق بكلمة الحال، يجوز فيها التذكير والتأنيث لفظا ومعنى. ومعنى هذا أن الراجح أن تنطق الحال للحالة، أن تقول الحال لا الحالة، والراجح في المعنى أن يؤنث لها الفعل فتقول سرتني الحال، وأن يعود عليها الضمير مؤنثا فتقول الحال رضيت عنها، وأن توصف ويشار إليها بالمؤنث فتقول هذه حال هانئة، هذه حال هانئة. ضابطها في النحو كما قال ابن مالك رحمه الله: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. فما يشغل هذا الموقع النحوي تتحقق له ثلاث صفات: وصف، فضلة، مبين لهيئة صاحبه. فهذه ثلاث صفات. الحال لابد أن تتوفر لها هذه الصفات: وصف، فضلة، مبين لهيئة صاحبه. فما يشغل هذا الموقع النحوي وهو الحال تتحقق له ثلاث صفات: وصف، والوصف واحد الأوصاف ويكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو من أمثلة المبالغة أو اسم تفضيل أو صفة مشبهة. وصف، الحال وصف، فضلة، والفضلة ما ليس أحد ركني الإسناد في الجملة: المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل، أو نائب الفاعل، فهو فضلة ليس بعمدة. فمعنى كون الحال فضلة أي ليس أحد ركني الإسناد في الجملة، ليس المقصود أنه من فضول الكلام يستغنى عنه من حيث المعنى، لأنها مثلا في قوله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ضرورية لصحة المعنى لا يستغنى عنها هاهنا. فيكون الوصف فضلة مبينا لهيئة صاحبه. فهذه ثلاثة أمور ينبغي أن تتوفر في الحال: وصف، فضلة، مبين لهيئة صاحبه، أو بتعبير ابن مالك في قوله مبين لهيئة صاحبه مفهم في حال، أي مبين للحال. مما استوفى الصفات: قمت مبكرا، قمت مبكرا، صليت خاشعا، ذهبت لعملي نشيطا أو نشطا. وأما ما مثل به ابن مالك رحمه الله فهو أذهب فردا، وإن قدمها فقال فردا أذهب، وهذا مؤول بالوصف منفردا، ففردا هاهنا بمعنى منفردا. إذن يشغل هذا الموقع النحوي وهو الحال ما تحقق له ثلاث صفات: وصف، فضلة، مبين لهيئة صاحب. الحال قال ابن مالك رحمه الله والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. الأصل في الحال أن تكون نكرة، الأصل في الحال أن تكون نكرة. قال الأشموني: وإنما التزم تنكيره لئلا يتوهم كونه نعتا، لأن الغالب كونه مشتقا وصاحبه معرفة، كأنه يقول لأمن اللبس. فكأنه يقول إنما التزم تنكيره لأمن اللبس، فالنعت يوافق المنعوت في التعريف والتنكير، وأما الحال فيخالف صاحبه في ذلك فالتزم تنكيره. الأصل في الحال أن تكون نكرة، لكن بعض جمل في العربية جاءت فيها الحال معرفة لفظا ويعتقد تنكيرها معنى، من ذلك ما ظاهره التعريف بالألف واللام: ادخلوا الأول فالأول، أي مرتبين، جاءوا الجماء الغفيرة، أي جاءوا جميعا، أرسلها العراك، أي معتركة. وحمل على ذلك قوله تعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالأصل في الحال أن تكون نكرة، ولكن بعض جمل في العربية جاءت فيها الحال معرفة لفظا ويعتقد تنكيرها معنا، من ذلك ما ظاهره التعريف بالألف واللام: ادخلوا الأول فالأول، وأرسلها العراك، أي معتركة، إلى غير ذلك من الأمثلة. ما ظاهره التعريف بالإضافة، مثل: عبدت الله وحده، أي منفردا، عبدت الله وحده، فوحده حال، وهذه الحال معرفة لا نكرة. وظاهره التعريف بالإضافة، وحده أي منفردا، رجع عوده على بدئه، أي عائدا، فعل ذلك جهده وطاقته، أي جاهدا، جاءوا قضهم بقضيضهم، أي جميعا، تفرقوا أيدي سبا أو أيدي سبأ، أي متناثرين متشتتين. فما ظاهره ها هنا التعريف بالإضافة، ولا يقع نكرة كما هو الأصل في الحال، فالأصل في الحال أن تكون نكرة، ولكن قد لا يكون ذلك كذلك كما مر إذا جاء ما ظاهره التعريف بالألف واللام، وكذلك ما ظاهره التعريف بالإضافة. هذا ما يتعلق بالحال. الحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. وأما صاحب الحال فقد قال ابن مالك رحمه الله: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فالأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، الأصل في الحال أن يكون نكرة، والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، ليتعين من جاء الحال لبيان كيفيته. لماذا كان الأصل في الحال أن يكون معرفة؟ لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه لا بد أن يكون معلوما كالمبتدأ، فالمبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، فأنت عندما تقول زيد عالم فزيد مبتدأ محكوم عليه بصفة العلم، فمسند ومسند إليه، فأسندنا إليه هذا الوصف وهو العلم، فهذا محكوم عليه. فإذا كان نكرة لم يتعين، فالأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يجب أن يكون متعينا، وكذلك ما يتعلق بصاحب الحال لأنه محكوم عليه.
فالأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة ليتعين من جاء الحال لبيان كيفيته، ولا يكون نكرة إلا إذا أفاد. عدد ابن مالك رحمه الله من مواقف الإفادة ما يلي: أن يتقدم صاحب الحال على الحال، لا يكون صاحب الحال نكرة إلا إذا أفاد. من مواطن الإفادة فيما ذكر العلامة ابن مالك رحمه الله أن يتقدم صاحب الحال على الحال، أن يتقدم صاحب الحال على الحال، فحينئذ يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة لهذه الإفادة، كما في قول الشاعر: وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. مثلها في قوله: وما لام نفسي مثلها، حال تقدمت على صاحبها لائم، وما لام نفسي مثلها لي لائم. فلائم هي فاعل للفعل لام، وما لام نفسي مثلها لي لائم. ومثل في قوله مثلها حال تقدمت على صاحبها لائم، وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. مثل في قوله مثل ما ملكت فاعل للفعل سد، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. فهذا من مواقف الإفادة أن يتقدم صاحب الحال على الحال، فكان صاحب الحال نكرة كما معنا، وجاز ذلك للإفادة. من مواطن الإفادة أيضا أن يتخصص صاحب الحال النكرة بوصف أو إضافة، أن يتخصص صاحب الحال النكرة، والأصل أن يكون صاحب الحال معرفة، ولكن إذا تخصص صاحب الحال النكرة بوصف أو إضافة جاز حينئذ أن يكون صاحب الحال نكرة لا معرفة. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم. مصدقا حال، صاحبها كتاب، وكتاب نكرة، ولكنه خصص بالوصف كما ترى في قوله: من عند الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله، من عند الله وصف لكتاب، فخصصت النكرة كتاب وهي صاحب الحال، خصصت بهذا الوصف، فجاز أن يكون صاحب الحال نكرة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، مصدقا حال. ما هو صاحب الحال؟ كتاب. هل هو نكرة أو معرفة؟ نكرة. لماذا جاز أن يكون نكرة؟ لأنه خصص بالوصف. وقال تعالى عن خلق الأرض: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. سواء حال، في قوله تعالى: في أربعة أيام سواء، فسواء حال مصدر بمعنى مستوية، سواء للسائلين. ما صاحب الحال؟ أربعة أيام، في أربعة أيام سواء للسائلين، فسواء حال صاحبها في أربعة أيام. في أربعة أيام مخصص بالإضافة، أربعة، أربعة أيام، فهذه النكرة مخصصة بالإضافة، فجاز أن يكون صاحب الحال ها هنا نكرة، لأنه خصصت هذه النكرة بالإضافة، كما خصصت بالوصف في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله. فقوله تعالى من عند الله وصف لكتاب، كتاب من عند الله مصدقا، فمصدقا حال، وصاحب الحال نكرة كتاب، ولكن جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنها خصصت، أي هذه النكرة، بالوصف. وكذلك تخصص بالإضافة في أربعة أيام، أربعة أيام سواء للسائل. ومن مواطن الإفادة أيضا فيما ذكر العلامة ابن مالك رحمه الله أن يسبق بنفي أو مشابهه وهو مضاهيه، ومضاهي النفي أو شبهه هو النهي والاستفهام، وقد مر ذكر ذلك. بنفي أو بما يشبه النفي، والذي يشبه النفي هو النهي والاستفهام. قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. الحال جملة ولها كتاب معلوم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فالحال جملة ولها كتاب معلوم، وهي الخبر المقدم، والمبتدأ المؤخر صاحب الحال قرية، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. تقدم عليها النفي ما، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. مثل ابن مالك للنهي بقوله: لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. وأما الاستفهام فكقول الشاعر: يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. يا صاح منادى مرخم، والترخيم هو حذف آخر المنادى، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. فقوله يا صاح منادى مرخم، أصله يا صاحب. يا صاحي هل حمى، حمى أي قدر، هل حمى عيش، العيش هو هنا نائب فاعل، حمى عيش وهو صاحب الحال. يا صاحي هل حم عيش، عيش نائب فاعل وهو صاحب الحال وهو نكرة. وقد سبقت بالاستفهام: هل حم عيش باقيا، باقيا حال، سوغ مجيئه نكرة وقوعه بعد الاستفهام، يعني صاحب الحال. يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. في قول ابن مالك رحمه الله: ولم ينكر غالبا، إشارة إلى مجيء صاحب الحال نكرة بدون مسوغ من المسوغات السابقة، وهذا من غير الغالب. ومنه ما سمع عن العرب في قولهم: عليه 100 بيضا، وقول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى وراءه رجال قياما. قول العرب: عليه 100 بيضا، بيضا أي فضة، وهي الحال، وصاحبها 100 وهي نكرة. قالوا: عليه 100 بيضا، فبيضا حال، أين صاحبها؟ 100 نكرة أو معرفة؟ نكرة. وكذلك في قول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى وراءه رجال قياما، فقياما حال، صاحب الحال رجال وهي نكرة. إذن قد تأتي هكذا من غير مسوغ من المسوغات التي ذكرت قبل، وهو ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله: ولم ينكر غالبا. قد تتأخر الحال وقد تتقدم على عاملها، للحال مع عاملها من حيث التقديم والتأخير ثلاث حالات: الأولى أن تتقدم على عاملها وجوبا، وذلك إذا كانت اسما له صدارة الكلام، وهو غالبا اسم الاستفهام كيف، تقول: كيف يحلو التشفي من القوي في الضعيف. لم يذكر ابن مالك هذه الحالة، وهي إذا كانت اسما له صدارة في الكلام، غالبا هو اسم الاستفهام كيف، فتتقدم على عاملها، فكيف حال لها الصدارة في الكلام، ولذلك تقدمت على العامل ولم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هذه الحالة. الثانية من الحالات الثلاث ما يجوز فيه التقديم والتأخير، وذلك مع الفعل المتصرف والوصف الذي يشبهه، وهو ما فيه معنى الفعل وحروفه وقبل الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وذلك اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. قال تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن حال، خش عن أبصارهم تقدمت على عاملها، يخرجون من الأجداث، الأجداث جمع جدث وهو القبر. قال تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. تقول: دائما الإنسان المخلص متقن عمله، فتقدمت أيضا الحال على العامل. مثل ابن مالك للصنفين: مخلصا زيد دعا، ومسرعا هذا راحل. قال ابن مالك رحمه الله: والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل أو مخلصا زيد دعا. فمثل بقوله: مخلصا زيد دعا ومسرعا هذا راحل، مع الفعل المتصرف والوصف الذي يشبهه، وهو ما فيه معنى الفعل وحروفه وقبل الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. والحال إن ينصب بفعل صرفة أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل أو مخلصا زيد دعا. الحال الثالثة وجوب التأخير، وذلك في المسائل التالية: أن يكون العامل فعلا جامدا كفعل التعجب، ما أحسن القادر متسامحا، أن يكون العامل وصفا لا يشبه الفعل المتصرف، وهو ما لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولا يذكر، كأفعل التفضيل: المروءة المستترة أروع من المعروف معلنا، المروءة المستترة أروع من المعروف معلنا. هذان الموضوعان بما عرفا، عرفا عند علماء النحو بمفهوم المخالفة، من حالة الجواز التي عرضها ابن مالك، لكنه استثنى من الثانية ما دل عليه بقوله: ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن، وذلك إذا كان العامل أفعل التفضيل وفضل شيء في حال نفسه أو غيره في حال أخرى، فيفضل الشيء في نفسه على نفسه في حال دون حال، أو يفضل شيء على شيء آخر، فإن له حالين، إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه. والمثال في البيت: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، حينئذ يجوز تقديم الحال الأولى. مستجاز أي جائز، يهن أي يضعف في معنى بعض الكلمات في بيت ابن مالك رحمه الله. أن يكون العامل معنويا، وهو الذي ضمن معنى الفعل دون الحروف، مثل تلك بمعنى أشير، ليت بمعنى أتمنى، كأن بمعنى أشبه، وكذلك الجار والمجرور والظرف. قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الحال خاوية، العامل تلك، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بمعنى أشير. قال ابن مالك رحمه الله: وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا، كتلك ليت وكأنا وندر، نحو سعيد مستقرا في هجر. فذكر المسألة ثم عقب عليها باستثناء نادر يمثله بقوله سعيد مستقرا في هجر، بتقديم الحال على العامل المعنوي الجار والمجرور كما في المثال. وحمل عليه قراءة الحسن البصري للآية: والسماوات مطويات بيمينه، فقرأها والسماوات مطويات بيمينه. السماوات مبتدأ، مطويات في قراءته قراءة الحسن حال، بيمينه جار ومجرور خبر المبتدأ وهو العامل في الحال المقدمة على هذه القراءة. والمشهور رفع مطويات على أنها خبر المبتدأ، والسماوات مطويات بيمينه، ولكن في قراءة الحسن البصري للآية والسماوات مطويات بيمينه. أن يكون صاحب الحال مجرورا بحرف الجر كقولك: تجولت في الحديقة مثمرة. ففي رأي جمهور النحاة أنه لا يصح نطق المثال مثمرة تجولت في الحديقة. من رأي ابن مالك جواز ذلك، قال: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، يعني النحاة، فمنعوا ذلك، ولكنه أجازه رحمه الله: ولا أمنعه فقد ورد، يعني قد ورد في المسموع من كلام العرب. أي في قول عروة بن حزام: حلفت برب الراكعين لربهم خشوعا وفوق الراكعين رقيب، لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. وأنت ترى أنه حلف بالله لم يحلف بغيره فأصاب في هذا. حلفت برب الراكعين لربهم خشوعا وفوق الراكعين رقيب، لئن كان برد الماء هيمان صافيا إلي حبيبا إنها لحبيب. هيمان صاديا صفتان من صفات العطش، وهما حالان من ضمير المتكلم المجرور بحلف الجر في إلي. حبيبا خبر كان، لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. يبدو أن ما رآه جمهور النحاة أحسن مما أجازه ابن مالك رحمه الله، وهو ما يتفق مع الاستعمال المقبول. وأما رأي ابن مالك فخاص بلغة الشعر، والشعر فيه الضرائر كما هو معلوم، جمع ضرورة، فكثيرا ما ترى في الشعر من الضرائر ما يكسر رقبة النحو ولا يبالي، وما يخرج على قواعد اللغة ولا يبالي، وكل ذلك ضرورة شعرية ولا يقاس عليه. وأما مجيء الحال من المضاف إليه فقد قال ابن مالك رحمه الله: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. مجيء الحال من المضاف إليه مسألة في النحو مشهور. مجيء الحال من المضاف إليه أساسها العامل، ونظرية العامل كما مر الكلام عنها في بعض المواطن مسألة فلسفية، نظرية فلسفية، وهم يقولون إن العامل هو ما يؤثر في المعمول، فالذي يؤثر الرفع في الخبر هو المبتدأ. قالوا إذن الخبر عمل فيه المبتدأ الرفع، فالمبتدأ هو عامل الخبر، أي عامل الرفع فيه، هو الذي أثر الرفع فيه. وكذلك في الفعل، فقالوا الفعل يرفع الفاعل، فالفعل عامل، وأما الفاعل فهو معمول فيه، فأعمل فيه الفعل الرفع. فإذن المبتدأ عامل في الخبر، الفعل عامل في الفاعل، حرف الجر عامل في الاسم المجرور به. كل هذه العوامل عوامل لفظية، لأنه يلفظ بها وينطق. ولكن في مثل قول النحاة المبتدأ مرفوع، فلما قيل لهم على حسب فلسفة العامل ونظرياته مرفوع بماذا؟ فقالوا مرفوع بالابتداء، ولكن هذا الابتداء الذي أعمل الرفع في المبتدأ هو معنوي وليس بلفظي. هذه النظرية وهي نظرية العامل عسرت كثيرا من سهل النحو، ولبدت كثيرا من سمائه الصافية، وأدخلت نوعا من أنواع الفلسفة على ما يتعلق بهذه اللغة الشريفة فيما يتعلق بقواعدها. ولذلك هاجم نظرية العامل كثير من النحاة، ولأن كثيرا من النحاة أدخل مذهبه الاعتقادي فيما يتعلق بقواعد النحو، ومنهم ابن مضاء لأنه كان ظاهريا، فأدخل ظاهريته فيما يتعلق بقواعد النحو على حسب نظرية العامل فأفسد كثيرا، ولذلك هاجمه كثير من النحاة وأفسدوا عليه ما أتى به من كلام. فإذا مجيء الحال من المضاف إليه مسألة من مسائل النحو المشهور، أساسها العامل وفلسفته، بأن ما يعمل في الحال لابد أن يكون عاملا في صاحب الحال. لذلك ذكر ابن مالك أن الحال لا يجوز مجيئها من المضاف إليه إلا فيما يلي: أن يكون المضاف صالحا للعمل في الحال، كقوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا. إليه جار ومجرور، خبر مقدم، مرجعكم مصدر مومي مبتدأ مؤخر، إليه مرجعكم، ضمير المخاطبين مرجعكم مضاف إليه، جميعا حال من ضمير المخاطبين وهو مضاف إليه. أن يكون المضاف صالحا للعمل في الحال، كقوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا. جميعا حال، أين صاحب الحال؟ الضمير في مرجعكم وهو مضاف إليه. كذلك أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، كقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوانا حال، صاحبها ضمير الغائبين المضاف إلى صدور. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، هم هذه وهي مضافة إلى الصدور في قوله تعالى: صدورهم، هي صاحب الحال، والحال إخوانا. وهذه أي صدور جزء من المضاف إليه هم، فالصدور جزء منهم. أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، فعندما تقول صدورهم الضمير هم جزء منه الصدور، فالصدور جزء منهم. فأن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، كقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه، كقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وليس جزءا حقيقة ولكن في حكم الجزء. فهو من الناحية المعنوية كذلك. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال صاحبها إبراهيم، وهو مضاف إلى ملة، وملة المرء عقيدته كأنها جزء منه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وإبراهيم مضاف إليه، ولكن أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه، لأن الملة كأنها جزء ممن يعتقدها، أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه. ملة إبراهيم، صاحب الحال ها هنا إبراهيم، إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال، أين صاحب الحال؟ إبراهيم مضاف إليه، كيف جاز أن يكون صاحب الحال مضافا إليه؟ قالوا لأنه أضيف إلى ما هو كأنه جزء منه، ملة إبراهيم، لأن الملة بمعنى الاعتقاد كأنها جزء من الإنسان. كلام ابن مالك رحمه الله يشعر بمنع مجيء الحال من المضاف إليه في غير هذه المسائل الثلاث، ولكن جاء في الأشموني مذهب الفارسي الجواز، وهو لا شك أنه مذهب وجيه وفيه تيسير على الناطقين بهذه اللغة الشريفة. ويبقى إن شاء الله في هذا المبحث ما يتعلق بالصور التي تجيء عليها الحال وما يعقب ذلك من بقية مبحث الحال. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.